بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 وألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. هذا هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة، وهو سجود التلاوة. والسجود مضاف والتلاوة مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه تلاوة آية سجدة. قال لك يسن، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن سجود التلاوة سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أن سجود التلاوة واجب. الذين قالوا بأنه سنة الجمهور استدلوا على هذا بأدلة، من ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، قرأ السجود في سورة النجم ولم يسجد، ومع ذلك لو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. وكذلك أيضا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة في سورة النحل وهو على المنبر، فنزل وسجد الناس معه، فلما كان في الجمعة التي تليها قرأ الآية مرة أخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: إن الله لم يكتب ذلك علينا إلا أن نشاء. وهذا محضر الصحابة، مما يدل على أن سجود التلاوة أنه ليس واجبا. وأما الذين قالوا بأنه واجب فاستدلوا بقول الله عز وجل، يعني الأمر فاسجد واقترب، وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم الله عز وجل على ترك السجود. لكن الجواب عن هذا سهل، الآية إنما جاءت في ذم من ترك السجود على وجه الاستكبار، على وجه كما هو حال الكفار، يعني الذين يتركون السجود على وجه الاستكبار. وما جاء من أمر فإن الصوارف تصرفه إلى الاستحباب. فعلى هذا فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن سجود التلاوة أنه سنة كما ذكر المؤلف. قال لك: مع قصر الفصل للقارئ، يعني إذا طال الفصل فات سجود التلاوة، فلو أنه قرأ الآية السجدة ولم يسجد حتى طال الفاصل ونقول بأنها سنة، فات محلها فلا يشرع له السجود. قال: للقارئ والمستمع. نعم، للقارئ والمستمع. القارئ واضح، عندنا قارئ ومستمع وسامع، فسجود التلاوة يشرع للقارئ بالاتفاق بالإجماع، كذلك أيضا يشرع للمستمع. أما المستمع هو الذي قصد استماع التلاوة، يشرع له سجود التلاوة لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سجدت لسجدنا. وأيضا فعل الصحابة مع عمر رضي الله تعالى عنه. الثالث السامع. السامع هو الذي لم يقصد الاستماع، وإنما سمع السجدة على وجه العرض، يعني سمعها عرضا ولم يقصد الاستماع. فالسامع لا يشرع له أن يسجد للتلاوة. وعلى هذا لو مر رجل بشخص يقرأ ثم قرأ آية سجدة وسجد فإنه لا يشرع لمن سمعها أن يسجد لأنه لم يقصد الاستماع. وقد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عن بإسناد صحيح وكذلك أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنهما قال إنما السجدة على من استمعها، وفي لفظ على من جلس لها، يعني قصد الاستماع. أما إذا لم يقصد الاستماع فإنه لا يشرع له. قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن سجود التلاوة كالنافلة كصلاة النافلة. ولهذا يقولون بأن سجود التلاوة له شروط وله أركان وله واجبات. قال لك فيما يعتبر لها، يعني فيما يشترط للنافلة. وعلى هذا لا بد أن تسجد وأنت طاهر وأن تستقبل القبلة وأن تستر عورتك إلى آخره، لا بد من شروط الصلاة كما تقدم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بأنه نعم استدلوا على هذا بحديث عبادة بن الصامت، نعم استدلوا على هذا، نعم استدلوا على هذا بأنه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وهذا الأثر أخرجه البيهقي وإسناده صحيح. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة واختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أن سجود التلاوة سجدة مجردة لا تأخذ أحكام صلاة النافلة، وإنما هي سجدة مجردة لا يشترط لها ما يشترط للنافلة، فليس سجود التلاوة صلاة. ويدل لهذا حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسجود التلاوة لا تشرع فيه فاتحة الكتاب بالإجماع، مما يدل على أنه ليس صلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ضابط الصلاة، يعني بين ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة كما في حديث علي، تحريمها التحليل، نعم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكل صلاة لها تحريم وتحليل تشرع لها الطهارة. سجود التلاوة ليس له سلام وليس له تكبيرة إحرام، نعم، وعلى هذا لا تشرع له الطهارة فلا يأخذ أحكام النافلة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يسجد وهو غير طاهر، نعم أيضا جاء عن ابن عمر أيضا بإسناد صحيح السجود على غير طهارة. فالصواب في هذه المسألة أن سجود التلاوة ليس نافلة ليس صلاة يأخذ أحكام الصلاة. المؤلف كما تقدم يقول بأنه كالنافلة، يعني يشترط له ما يشترط للنافلة من الطهارة واستقبال قبلة وستر العورة إلى آخره واجتناب النجاسة. أيضا له أركان عندهم، له أركان وله واجبات. فما أركانه؟ أركانه السجود على الأعضاء السبعة والجلوس والتسليمة الأولى، السجود على الأعضاء السبعة والجلوس والتسليمة الأولى. ما هي واجباته؟ واجباته تسبيحة السجود، نعم سبحان ربي الأعلى، والتكبير تكبير الهوي وتكبير الرفع. فالواجبات ثلاثة، تكبيرة الهوي وتكبيرة الرفع وقول سبحان ربي الأعلى. نعم قال يكبر إلى إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، نعم التكبير نعم إذا سجد، هذا جاء في حديث ابن عمر في سنن أبي داود، وإسناده لين لا يثبت، نعم لا يثبت. وعلى هذا الصحيح أنه لا يشرع أن يكبر، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف. قارئ السجدة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقرأ السجدة في الصلاة، فإذا قرأ السجدة في الصلاة فالسنة أن يكبر، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير في كل خفض ورفع، يكبر إذا جاء إذا سجد وإذا رفع. الحالة الثانية أن يقرأ السجدة خارج الصلاة، فهذا لم يثبت فيه تكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يهوي بلا تكبير. قال: وإذا رفع، يعني يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وهاتان التكبيرتان كما هو المذهب حكمها ماذا؟ ها؟ أنهما واجبتان. نعم. قال: ويجلس، والجلوس هذا ركن كما تقدم، ويسلم هذا ركن على المذهب، بلا تشهد، لأنه لم يرد التشهد، والصحيح أن التسليم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سجدة مجردة، يهوي بلا تكبير ويرفع بلا تكبير، وأيضا بلا تسليم لعدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. نعم، واضح. إذا سجد المأموم لقراءة نفسه، لو قرأ مثلا سورة فيها سجدة ثم سجد بطلت صلاته، إذا كان عالما ذاكرا مختارا، لأنه يجب عليه أن يتابع إمامه، وإمامه لم يسجد، وحينئذ ما دام أنه لم يتابع الإمام وخالف الإمام وزاد هذا السجود إلى آخره، فإنه تبطل عليه صلاته. كذلك أيضا قال: أو لقراءة غير إمامه، كما تقدم أنه يجب عليه أن يتابع إمامه ولا يجوز له أن يخالفه لغير عذر. قال: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. الإمام إذا قرأ آية سجدة فإن هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في صلاة جهرية، الحالة الأولى أن يكون ذلك في صلاة جهرية، فإذا قرأ آية السجدة في صلاة جهرية فإنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث أنس وعائشة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا أمر، فيجب عليه، يجب أن يتابع الإمام: إذا سجد فاسجدوا، نعم، كما في صحيح البخاري ومسلم. الحالة الثانية أن تكون قراءة الإمام للسجدة في صلاة سرية، قالك: فلو ترك متابعته عمدا بطلت، لما تقدم أنه يجب عليه أن يتابع. إذا كانت الصلاة سرية فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام، فمثلا لو قرأ الإمام في صلاة الظهر سورة النجم ثم بعد ذلك سجد، كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يجب عليه أن يتابع الإمام، ولا فرق بين صلاة السر والجهر. هم لماذا لا يجب عليه أن يتابع الإمام؟ يقولون: لأن قراءة الإمام للسجدة في الصلاة السرية مكروه، لما يترتب عليه من التشويش على المأمومين، وعلى هذا إذا كان هذا مكروها فإنه لا يجب، إذا كان ذلك مكروها فإنه لا يجب على الإمام على المأموم أن يتابعه. والصحيح في ذلك أنه يجب عليه أن يتابعه، نعم يجب عليه أن يتابعه، لكن إذا كان هذا السجود سيشوش على المأمومين، نعم سيشوش على المأمومين، فإن الإمام لا يفعله، إما أن الإمام لا يفعله إلا لو رفع صوته، نعم لو رفع صوته بالقراءة لكي يفهم المأمومون أنه سجد. وإسماع الآية في بعض الأحيان سنة، لما حدث بقتادة قال ويسمعنا الآية أحيانا، فإسماع الآية سنة في بعض الأحيان. الخلاصة في هذا أنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في السجود سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية إذا علم أنه سجد للتلاوة. أما إذا كان لا يدري، نعم لا يدري هل هو سجد للتلاوة أو سجد سهوا، فإنه لا يجب عليه أن يتابع، لأن الأصل أن الإمام إذا مضى في موضع لا يجوز له أن يمضي فيه فإن المأموم لا يتابعه. ولهذا العلماء يقولون إذا قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام لا يجب عليك أن تتابعه. قال ويعتبر، يعني يشترط كون القاري يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، وهذا مبني على أن سجد التلاوة ماذا؟ ها؟ على أنها صلاة. فيقول لك المؤلف يشترط أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، وعلى هذا إذا كان لا يصلح إماما للمستمع فإنه لا يسجد بقراءته، لا يسجد بقراءته. فمثلا على المذهب الصبي المميز كما سيأتينا لا يصلح أن يكون إماما للبالغ، فلو سجد الصبي المميز هل يسجد البالغ أو لا يسجد البالغ؟ على كلام المؤلف نعم لا يسجد البالغ، نعم. وهذا كله مبني على أن سجود التلاوة صلاة، وإذا قلنا بأن سجود التلاوة صلاة فإنه لا حاجة، إذا قلنا بأنه ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة لا حاجة إلى هذا. قال ولا قدامه، هذا كله مبني على أنه صلاة، ولا عن يساره مع قلو يمينه، يعني لو كان المأموم لو كان المستمع قدام القارئ وسجد القارئ ما يسجد المستمع، والصحيح أنه يسجد لأنه ليس صلاة. كذلك أيضا لو كان المستمع عن يسار القارئ ثم سجد القارئ هل يسجد المستمع أو لا يسجد؟ ها؟ يقول المؤلف على كلام المؤلف أنه لا يسجد لأنه لا يصح، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الإمامة والائتمام، لا يصح، نعم لا يصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع قلو يمينه على المذهب كما سيأتي إن شاء الله. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثة، هذا كله مبني على أنه صلاة، وإذا قلنا بأنه ليس صلاة يسجد الرجل لتلاوة المرأة ما دام أنه مستمع لتلاوتها. وأيضا خنثة، لأن الخنثة يحتمل أن يكون امرأة والمرأة لا تأم الرجل، نعم. وهذا كله مبني على أن سجد التلاوة صلاة، والصحيح أنه كما سلف أنه ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز، يسجد لتلاوة أمي، يعني هو قال لك المؤلف المسائل الماضية كلها، يقول لك المؤلف لا يسجد المستمع لتلاوة من لا يسجد المستمع لتلاوة القارئ إذا كان المستمع قدام الإمام أو كان عن يساره مع قلو يمينه، وأنه يشترط أن يكون القارئ يصلح إمام للمستمع، ومع ذلك هنا خالف فقال لك يسجد لتلاوة أمي. نعم، يسجد لتلاوة أمي، والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة كما سيأتينا، نعم، في باب الإمام والاهتمام سيأتينا في التفسير الأمي. ومع ذلك الأمي لا يصلح أن يكون إماما، ومع ذلك قال لك يسجد هنا. الزمن يعني المريض، نعم، الزمن المريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يصلح أن يكون إماما للصحيح، نعم، لا يصلح أن يكون إماما للصحيح، ومع ذلك هنا قال يسجد. يسجد الصحيح لقراءة الزمن. المميز المذهب كما سلف لا يصلح المميز أن يكون إماما للبالغ في الفرض، في الفرض لا يصلح أن يكون إماما، وفي النفل يصلح. وهنا قال لك يسجد البالغ لقراءة المميز. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن المميز لا يكون إماما للبالغ في أي شيء، في الفرض، لكن في النفل فإنه يصح أن يكون المميز إماما للبالغ. وسجود التلاوة ليس واجبا، وإنما هو نافلة، وإنما هو نافلة. وأيضا الزمن، يعني استثنى والزمن، لماذا استثنى والزمن؟ ها؟ لأن صلاة التلاوة نافلة، نعم، صلاة التلاوة نافلة، والقيام فيها واجب أو ليس واجبا؟ في النافلة ليس واجبا، نعم، ليس واجبا. فلو أن القارئ كان صحيحا، لو كان المستمع صحيحا والقارئ زمنا، فإنه إذا سجد الزمن يسجد القارئ الصحيح، يسجد المستمع الصحيح. كذلك أيضا الأمي، نعم، الأمي يسجد المتعلم لقراءة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة، نعم، لأن الخلل عند الأمي إنما هو في قراءة الفاتحة، وهنا، نعم، هنا القراءة لا تتعلق بالفاتحة السجود. المهم الخلاصة في ذلك أن المؤلف رحمه الله رتب هذه المسائل بناء على أن صلاة، على أن سجود التلاوة صلاة، ومع ذلك استثنى بعض المسائل لأنها مرتبة على مسائل أخرى. والصواب في ذلك أن سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو سجدة مجردة، وعلى هذا يسجد الرجل لقراءة المرأة، ويسجد البالغ لقراءة الصغير، ويسجد المستمع إذا كان قدام القارئ، وإذا كان عن يسار القارئ، هذا الصواب. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، سجود الشكر سنة، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه شكر الله عز وجل. واعلم أن النعم تنقسم إلى قسمين، نعم الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم دائمة، فهذه لا يشرع سجود الشكر لها، نعم دائمة هذه لا يشرع سجود الشكر لها، لأننا لو قلنا بمشروعية ذلك ترتب على هذا أن يكون المسلم دائما ساجدا، لأن نعم الله الدائمة على المسلم كثيرة، فنعمة الإسلام، نعمة الصحة إلى آخره، نعم كثيرة. القسم الثاني نعم متجددة، يعني ما يحصل من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فهذه يشرع لها سجود الشكر، يشرع لها سجود الشكر. ويدل لهذا، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلاف الإمام مالك رحمه الله، وهذا دل له، نعم دل له قصة إسلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عن قصة توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، فإنه سجد لما بلغه توبة الله عز وجل عليه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه الخبر بإسلام همدان، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لما بلغه مقتل مسيلمة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سجد لما جاءه خبر مقتل ذي الثدي من الخوارج إلى آخره. المهم هذه الأثار تدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن سجود الشكر سنة، نعم سجود الشكر سنة إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، وسواء كانت هذه النعمة عامة للمسلمين، تجددت نعمة عامة للمسلمين أو خاصة بالشخص نفسه. وحكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة تماما، وأنه سجدة مجردة، نعم سجدة مجردة. طيب ماذا يقال في سجود التلاوة؟ ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يقول سبحان ربي الأعلى، هذا الذي ثبت، يعني كما حديث حذيفة، يعني قياسا على السجود في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في التلاوة جعل يقول سبحان ربي الأعلى في الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، ويأتي بالأذكار الواردة في سجود الصلاة، نعم نعم سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخره، الأذكار التي تشرع في سجود الصلاة. أما سجود التلاوة فليس له ذكر خاص، وقد ورد في هذا حديثان، نعم ورد في هذا حديثان ضعيفان لا يثبتان، نعم ورد فيه سجود التلاوة ورد فيه حديثان ضعيفان، نعم سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى غيره، في أنه يشرع أن يقال في التلاوة ضعيف لا يثبت. أيضا اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا أيضا ضعيف. وعلى هذا نقول بأنه يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة، ومثله أيضا سجود الشكر، يقول في سجود الشكر ما يقول في سجود الصلاة، لكن مناسبة سجود الشكر لو أنه حمد الله وأثنى عليه بما من وتفضل من نعمه واندفاع نقمه، نعم فهذا لا بأس. قال وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، نعم لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة، إذا كان عمدا فإن الصلاة تبطل كونه زاد سجودا إلى آخره. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة تقدم.